الرايح ويا مريم البلوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا في برنامجكم برنامج الأسرة الرايح اللي يجيكم عبر إذاعتكم الأولى منكم وفيكم على 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. أصبح عليكم بالخير والنور وتيسير الأمور مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، ويا مرحبا بكم وسهلا. وياكم أختكم مريم البلوشي، وإن شاء الله بكون وياكم اليوم على مدى ساعتين من الساعة 11 الضحى العود إلين وحدة القايلة. مستمعينا شرات ما عودناكم، كل يوم برنامج الرايح بيكون فيه ثلاث فقرات. في الساعة الأولى إن شاء الله بتكون فقرتنا الاقتصادية، لا تصرف لوم البحر تغرف. كل يوم بتكون عندنا مواضيع تخص الشأن الاقتصادي للأسرة. وإن شاء الله في ساعتنا الثانية بتكون عندنا فقرة الطباخ صماطنا، بتكون اليوم ويانا عبر التلفون الشيف خلود، بتخبرنا عن وصفة مميزة اللي هي تحت مالح، بتخبرنا بعد عن بعض الأساليب اللي ممكن إنها تجنبنا العطش خصوصا أثناء إعداد الأكل والطبخ. في فقرتنا الدينية اليوم إن شاء الله، بعد في فقرتنا الدينية أن مفادك لا مضرك، بيكون ويانا مطوعنا عبد الله موسى وبيكلمنا عن الهدايا. مستمعينا نبدأ إن شاء الله فقرتنا الاقتصادية لا تصرف لو من بحر تغرف، عن وتكون حلقتنا إن شاء الله اليوم عن ظاهرة الشراء العشوائي والإسراف في إعداد الموائد الرمضانية.
الواحد كيف يوفر في هالراتب ما يجي؟
صار البيزات ما بتصير. أسمعكم ترمسون عن الفلوس شيء قاس.
وفير الكهرباء في تنادير العيال.
لا إله.
فلوس اللي أعطاني إياها نبوج هو سدد. تقصدين التخطيط المالي للأسرة؟
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
مرحبا بكم وسهلا مستمعينا، وإن شاء الله اليوم موضوع فقرتنا الاقتصادية لا تصرف لوم البحر تغرف بيكون عن الأسراف في إعداد الموائد الرمضانية. طبعا الأسراف من الظواهر اللي للأسف تنتشر في رمضان بشكل واضح، خصوصا يوم يتشرون الناس حق رمضان بشكل عشوائي ومو بمنظم، فيسيرون الجمعيات ويمزرون العربانات بكل أنواع المنتجات الغذائية من أشياء فعلا يحتاجونها ومن أشياء ما بيستخدمونها حتى. وحتى سفرة الفطور عند البعض تكون ممزورة بأصناف مختلفة من الأكل والشرب والحلى وغيره، اللي للأسف في كثير من الأحيان ينعق نصه وأكثره في الزبالة. وانتم بكرامة مستمعينا، عشان نرمس أكثر عن هذا الموضوع وهاي الظاهرة، ويانا اليوم في الاستوديو الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي. حياك الله ومرحبا بك وسهلا ويانا دكتور.
حياك الله يا أختي مريم، وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في إذاعتنا المتميزة دوما الإذاعة الأولى.
الله يحييك ومبارك عليك الشهر بداية.
علينا وعليك يا رب إن شاء الله.
آمين. بداية الدكتور عبد العزيز، شو السبب الحماس الزايد عند البعض يعني خصوصا في الأكل وخصوصا في رمضان؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بداية أختي مريم أشكركم في الإذاعة الأولى على طرح هذه المواضيع وإن كانت متجددة نوعا ما، لكن أعتقد بأن الإخوة والأخوات ومستمعين الكرام دائما بحاجة لشيء من التذكير، والإنسان لا يخلو من زلل ومن غلط في الحقيقة في مسيرته، فالكمال لله عز وجل. في الحقيقة قضية يعني هذا الشهر الفضيل والإقبال الروحاني فيه والإيماني يعني مبدأ عظيم في الحقيقة، دائما ما نذكر فيه مع بداية هذه الحلقات، وأن الله جل وعلا من حكمته البالغة شرع هذا الشهر لحكمة عظيمة ذكرها الله جل وعلا في آيات الصيام الأولى: يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء موجه للمؤمنين والمؤمنات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال الله جل وعلا لعلكم تتقون. فالعبرة والحكمة من مشروعية هذا الصيام لا ليست قضية الجوع ولا العطش، إنما هي تحقيق التقوى لله وهي الخوف من الله جل وعلا. في الحقيقة يعني البعض يظن بأن هذا الشهر المبارك هو شهر للأطعمة والموائد وقضية كما ذكرت في الفاتحة الكلمة اليوم قضية الإسراف والمجاوزة في الحد. يعني دائما ما أقول أن الرجوع إلى الروحانية الأولى، يعني هذا شهر أو 30 يوم في الحقيقة سبحان الله يعني كما تأتي تنقضي من جمالها وروحانية الإنسان وإقباله على الله والهدوء التام الذي أشعر به في البلد في الناس في لقاءاتي معهم، يعني أجواء إيمانية طيبة في بلادنا وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لكن في الحقيقة ما ذكرتيه من قضية يعني إسراف بعض البيوت وفي هذه الموائد، وللأسف الشديد في الحقيقة رمي بعض يعني هذه الوجبات في الخارج، في الحقيقة شيء يعني يتعب القلب والنفس. وأمانة في الحقيقة من تذكر نعمة الله العظيمة علينا في بلدنا العظيم، يعني أجدادنا وأبائنا كانوا يعيشون في شدة وفي فقر، وفي الحقيقة ما نحن فيها الآن فضل من الله جل وعلا وحده، ثم أيضا بقيادة رشيدة واستقرار البلد، فنعم الله سبحانه وتعالى في الحقيقة تجازى بالشكر والعرفان. والله جل وعلا ذكر ذلك في مفتتح حديث عن النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالواجب على الجميع في الحقيقة في هذه الرسالة الافتتاحية، الأباء الأمهات الأبناء البنات الإخوة الأخوات الجيران، أن يتعاهدوا فيما بينهم في الحقيقة في المحافظة على هذه النعم. يمكن قضية يعني مع بدايات رمضان نشاهد في الحقيقة يعني هذه العربات في جمعيات أو محلات التسوق والأطعمة يعني بصورة في الحقيقة مبالغ فيها جدا، يعني بعض الأسر في الحقيقة لعلي أعذرها أحيانا عدد أفراد الأسرة كبير، أو أحيانا في الحقيقة البيت ما يخلو من ضيفان، يعني بعض الناس لهم أعذار، والإنسان اللي عنده عذر ويستهلك هذا الطعام في وقته وبطريقته هذا ما عليه عتب وما عليه حرج. لكن كما أشرته المشكلة أن في الحقيقة تكديس لهذه الأطعمة أحيانا علب، يعني البيت فيه زوج وزوجة وولد وولد ولدين ثلاثة بالكثير في بعض البيوت في الحقيقة، ما يأتيهم ضيف إلا ما ندر. طيب هذا البيت أنا أسأل حينما تسحب الأم الزوجة هذه العربة، أو أيضا الأب الزوج هذه العربة والثانية والثالثة، في الحقيقة الإنسان يشتري ما يحتاج له يعني. ولهذا كلمة عمر رضي الله عنها الثابتة، وهذه قاعدة اقتصادية جميلة يعني نعلمها لأبنائنا وبناتنا: أكلما اشتهيت اشتريت. يعني الواجب على الإنسان أن يعرف من النواحي الاقتصادية المادية يجب أن تكون له خطط مالية جيدة. ولهذا في الحقيقة أمانة يعني يمكن نحن في مجال الأسرة كثير من الأسر في رمضان تحتدم ميزانيتها، ميزانية الملابس، ميزانية الأطعمة، ارتباطات معينة، يعني الأسرة في الحقيقة أحيانا أقساط دراسية تأتيهم في رمضان، فيعني الأمور تتداخل على رب الأسرة. وأعتقد نحن بحاجة إلى ضبط، دائما ما أكرر في ميزانية الأسرة نحن بحاجة جزء من التعقل والدراية والإدراك، وكل البيت له ميزانية خاصة فيه تدار حتى في جانب الأطعمة، وهذه نعم الله جل وعلا. أنا أقول بعض البيوت أيضا، وهذا الكلام ليس دفاعا عن أهل بلدنا، الحمد لله بلدنا نشأت على خير وعلى كرم مع قلة ذات اليد في الحقيقة يعني قديما والسعة اليوم، الناس عندها من الجود ومن الكرام ومن الإطعام الشيء الكثير، وهي تقبل على قضية مثلا إفطار الصائمين، على وجود ضيوف في البيوت، هذا شيء جيد وهذه سنة محمودة والإحسان إلى الجار وبعث الأطعمة. لكن أنا أقول باتزان، اللي عنده خيمة رمضانية وفطر فيها صائمين هذا يشتري ما يشاء في هذا الجانب وما عليه حرج، لكن فتح الباب على مصراعيه أعتقد أن قضية تحتاج إلى يعني جزء من القيود والدراسة في هذا المنحة.
صحيح. مستمعينا، نستكمل حوارنا مع الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي من عقب الفاصل، تريون.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
رمضان في البلاد. في صندوق الزكاة نقدم لكم كل خدمات حساب ودفع الزكاة بكل يسر وسهولة وخصوصية تامة. تواصلوا ويانا على 800-822-22 أو حملوا تطبيقنا زكاة فند الذكي. رؤية عصرية لفريضة شرعية. مريم اسمحي لي، أنا متأكدة أن المستمعين بيصوتولي أنا.
أثير لا يصوتولك أنتي ولا المريم، الجائزة اللي عندي يستخدمونها يوميا.
لا 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 خليفة، أثير أنا أقول استريحوا، ما شي أحلى من هديتي، محمول مكفول مكاني جديد ويصير لوي اللي يحب.
سامحيني مريم ما قنعتيني، أنا بعدني مقتنع أن التصويت بيكون لي أنا.
يا رب يا أثير، أنت قابضة مريم وجايزتك إلا أنا، إلا أنا تكون عندك سيارة.
ما تدري بعد أنت خليفة وليش ما تكون عندي سيارة؟
إذا تبون تعرفون شو هي جوائز خليفة وأثير ومريم، تابعوني في رمضان في برنامج الميدان يا حميدان من الأحد لين الخميس من الساعة 10 في الليل لين الساعة 12 نص الليل، وياي أنا سالم محمد وفالكم الناموس.
إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
قول الحق تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا في سورة النبأ. لقد شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم.
صدق الله العظيم.
إذاعة دبي للقرآن 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4.
الواحد كيف بيوفر في هالراتب ما يجي.
بس ما تنترمسون عن الفلوس شيء قاسي.
وفير الكهرباء في تنادير العيال.
لا إله.
الفلوس اللي أعطاني إياها نبوك ما سدد. تقصدين التخطيط المالي للأسرة.
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في فقرتنا الاقتصادية لا تسرف لو من البحر تغرف، وموضوع فقرتنا الاقتصادية اليوم عن ظاهرة الشراء العشوائي والإسراف في رمضان. مستمعينا ويانا في الاستوديو اليوم الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي. حياك الله ومرحبا بك وسهلا مرة ثانية ويانا.
مرحبتين يا أختي مريم، الله يسلمك.
دكتور عبد العزيز، قبل الفاصل كنا نرمس عن سبب الحماس الزايد هذا اللي يصير للناس، يعني خصوصا في فترة رمضان. بعض الناس دكتور عبد العزيز يوم تقدم له النصيحة بالاعتدال في الصرف والشراء يتهمك بأنك تتهمه بأنه بخيل وأنه غير معطاء، ويبرر الإسراف والشراء الغير محسوب بأنه كرم.
في الحقيقة نحن نقول لسنا ضد، أكرر يا أختي مريم، نحن لسنا ضد الكرام واستخدام هذه المنافع وهذه النعم العظيمة من الله في مكانها الصحيح، سواء إطعام الجيران أو الأقرباء أو الضيوف أو إفطار الصائمين أو توزيع وجبات الفطور أو حتى السحور أيضا، هذا شيء طيب وهذا إيجابي. لكن الواقع اللي نشهده في الحقيقة واقع مرير جدا، وأنا أدعو كل من يقول بأن الأمور يعني متزنة في جانب الإنفاق والصرف والنفقة، يعني واسمحوا لي على هذه الكلمة، اسألوا من يحمل هذه نفايات بعض البيوت أجلكم الله وعزكم الله. في الحقيقة تتضاعف أحيانا الضعفين أو الثلاثة في فترة رمضان، خاصة ما بعد الفطور. يعني في الحقيقة لا أقول ذلك، سمعت بها وشاهدها بنفسي، يعني إما بيوت قريبة من الجيران وغيرها، يعني أكياس مليئة يعني العيش الرز، يعني الخبز، يعني أمور في الحقيقة يعني ولائم تدعى. طيب الإنسان يعرف مقداره، يعني يعرف أني أنا وزوجتي وثلاثة أولاد شو ناكل متوسط، خاصة أم ربة البيت يعني زهر الله خير طوال السنة تعد المطاعم وتعرف الكميات المرادة في هذا الجانب. فأنا أقول ما هو السبب الداعي؟ إذا كان السبب أكرر إنسان يشتري حاجات من السوبر ماركت أو من الجمعيات يبغي يفطر فيها صائمين والناس تفطر وتأكل، أقول لي زهر الله خير اشتر ما شئت والله وسع عليك وسع على الناس، من فطر صائما قال صلى الله عليه وسلم فله مثل أجر، شيء طيب إطعام الطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، أبدا هذه سنن من السنن النبوية أيضا أمر طيب. لكن الأمر المشاهد أن أكرر البيت الواحد فيه ثلاثة إلى أربعة، المطاعم تزيد، وللأسف الشديد الكثير من البيوت صراحة أمانة اليوم أبنائنا وبناتنا تعودوا أن أكل البارح نحن ما نأكل اليوم، يعني حتى الأم لو بتخزن الأكل الزائد في الثلاجة على سبيل المثال يعني كثير من البيوت لاحظ فيها الأبناء ما يأكلونه. فأنا أقول سوي على القياس، علمي الأبناء والبنات أن عندنا نحن قياس معين والحمد لله شيء من الطعام يكفي. وحتى يعني عودوا، أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى صلى الله عليه وسلم أن تسقط يعني حبات من الأرز العيش على الأرض صلى الله عليه وسلم فيلتقطها عليه الصلاة والسلام. فاليوم يعني هذه الأكياس وهذه الزبائن أعزكم الله ترمى. وبعدين قضية البخل والكرم، يعني يعني البخل إنسان مستطيع وعنده مال وعنده قدرة، أنا أقول في الحقيقة يقصر على أهل البيت، أنت الحمد لله سديت باب الأسرة وحاجتهم وما يزيد عنها، نحن نتحدث عن الزيادة، البخل هي التقصير في أقل من قضية الحاجة والكفاية، نحن نتحدث ما زاد عن الكفاية. فأنا أقول قضية الانضباط في هذا الجانب، يعني خلونا احنا نقول أختي مريم بداية رمضان يمر على الجمعية، طيب اشتري له 10 قواطي مثلا علب أشياء معينة، طيب ليش تشتري 10 وانت ما بتحتاج إلا 5؟ لا وتعالي بعد رمضان، أنا أقول لبعض ربات البيوت تفتح كبتات المطابخ هذه وشوفي اللهم بارك بعضها صلاحيتها تنتهي تاريخها وهي ما تعرف، وتعرفين بعض الخدم وتقصيرهم في هذا الجانب. طيب هذه نعمة من الله، إنسان اشتراها بمال والله لو يتصدق بها لكان أخير له، الناس تحتاج في الداخل وفي الخارج وحاجة الناس متباينة، نحن نقول للناس وسعوا على أنفسكم على أهليكم بالخير بالمقدار، لكن نعمة الله جل وعلا ما ترمى في الخارج في الحقيقة. وحتى لو لا قدر الله شاء زاد شيء إنسان بعد ما يقدر يضبط أكله تماما زاد شيء في الحقيقة، أما يترك لي الغد وإذا ما يشتهي أحد في الحقيقة يتصدق به، لكن هذه الزيادة معقول، نحن نتحدث عن أكياس ضخمة في الحقيقة صحيح. وجبات يعني صحون وكذا وما في أحد في البيت يعني صحيح. أنا أقول والخادمة، وأنا الشيء اللي يعز علي يا أختي مريم أمانة أقول يا ربات البيوت الأمهات يعني وقت رمضان وقت عظيم وعزيز وقليل، سبحان الله ما يأتي رمضان إلا إنسان يشعر به انقضى، أيام جميلة فيها روحانية. أسأل بعض الأمهات كنا في بعض اللقاءات كم قرأتي من القرآن؟ والله الذي لا، تقولي دكتور والله ما قدرت جزء نص جزء جزئين ثلاثة، طيب وين أنت؟ والله دكتور أنا أرجع من الدوام الصبح الدوام وأرجع الظهر البيت وبعدين أدخل المطبخ وما أطلع عنه إلا قبل الفطور، بعد الفطور بعدين تعبانة خلاص لأني شغالة في المطبخ 3-4 ساعات، بعدين عندي يعني شوفي يا أختي مريم كيف الوقت على خواتنا أو بعض خواتنا يضيع، ومع الخدم وسير وغسيل صحون. أنا أقول إحني عودوا حتى أبنائنا اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم، يعني حتى الأبناء والبنات لازم يعرفون هاي سفرتنا وهاي قياسنا وهذا أكلنا الحمد لله، اليوم حطينا صنفين ثلاثة الحمد لله يكفي، ما بلازم 15 صنف نحن مادين السفرة من اليمين إلى اليسار ونحن جالسين ثلاثة ونأكل من كل شيء شجر ثم يترك هذا الأمر. فقصدي أن قضية التعود وفرق شاسع ما بين البخل وهو ما أقل عن الكفاية مع القدرة، وما بين قضية الكرم، ونحن نقول نحن مع قضية الكرم وشعبنا الإماراتي شعب مضياف وكريم الحمد لله، وكان ولا زال والحمد لله اليوم هذه الموائد الرحمانية الحمد لله، خيم الإفطار غالب الجمعيات المراكز الخيرية بحمد الله عند المساجد يعني الآلاف المؤلفة الناس تشارك فيها الحمد لله، التبادل ما بين الجيران وبين الأرحام هذا شيء طيب أكرر ونسعد به ونحن نشجع عليه، لكن نحن لسنا مع مبالغة ومجاوزة الحد في هذا الجانب، وهذا هو السرف الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مدحورة. قال الله في القرآن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني تأملي معي أختي مريم هذا الوصف، قضية المبذر لنعمة الله، والناس والله تموت في بعض البلاد وبعض القارات من الجوع من العطش، الإنسان يعني والناس تشاهدك، وللأسف الشديد صراحة، وهذا باب ما بديت أطرقه لكن تجاوز الحد فيه، ولعل بعض وسائل التواصل المجتمعي اليوم والاجتماعي في الحقيقة لها دور. يعني قبل الإفطار الشاهدون بعض البيوت والناس تتابع، يعني ما خلت وجبة ولا أكلة، واللي عنده واللي ما عنده في السناب شات وفي التويتر والإنستغرام وتصوير، كأنها للأسف الشديد البعض، أنا ما أتهم الجميع لكن أقول بعض البيوت كأنها وصلت تجري قضية الفخر بها، فإنسان يحمد الله ويزداد حمدا وشكرا إلى الله جل وعلا. وهذا هو دأب أهل بلدنا بحمد الله، كنا ولا زلنا على هذه المعاني الأصيلة
الحمد لله. دكتور لو تعرف في نسبة صادمة أنا قريتها في إحدى الجرائد المحلية، أن تقريبا في رمضان سووا مثل إحصائية يعني على مكونات النفايات، وأنتم بكرامة مستمعينا، ولقوا أن تقريبا 50% من النفايات هذه عبارة عن مواد غذائية.
الله المستعان.
فشو الشيء اللي يخلي المسرفين يستمرون في إسرافهم هذا، يعني من الناحية النفسية هل هو خلل فيهم؟
لا يعني في الحقيقة صراحة أنا يعني أكرر، لعله هي قضية غفلة، لعله عدم إدراك لهذه المعاني. المؤمن دائما يقول في هذا الشهر الفضيل وأهل بلدنا الطيبين الخيرين، يعني متى ما ذكروا بالله جل وعلا رجعوا، يعني القلوب قريبة من الله لكن تحتاج إلى وعظها وتذكيرها. وبرنامجكم بحمد الله بحد ذات هذه الدقائق المعدودة، ثقي يا أختي مريم أن المئات الذين يتابعونها إن شاء الله الكلمة الطيبة منك إن شاء الله ومني اليوم لها أثر على قلوبهم إن شاء الله، ونلمس تغير إيجابي جميل في حياتهم، أن عندهم إقبال عندهم. لكن أحيانا الإنسان يغفل، وأحيانا مثل ما قلت بعض الأسباب اللي تخلي الناس، قضية يعني التوسع في قضية التصوير، المآكل والأكل الداخلي والخارجي، وسائل التواصل الاجتماعي، قضية المبالغة بها، قضية مجاوزة السرف. وأنا أقول حتى من النواحي التربوية، يعني حتى لأبنائنا وبناتنا، يعني في الحقيقة عودوهم حتى قضية الصرف والنفقة. يعني شهر رمضان شهر أيضا صدقة وإحسان إلى الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قضية تخصيص جزء من الميزانية للمطاعم والمشارب نحن لسنا ضد هذه القضية، وهذا قوة الإنسان ما يحتاج، لكن أيضا علموا أبنائنا وبناتنا بأن عندنا أيضا مصادر أخرى للتنويع للفقراء، أحيانا يحتاجون مؤونة، أحيانا يحتاجون كسوة، أحيانا يحتاجون دفع مبلغ إيجار، أحيانا يحتاجون ملابس ومقبلين على عيد، حاجات الفقراء متنوعة ليست مطعم فقط. يعني بعض الناس يظن أن ما يحتاج فقط كل ما عنده من مال مثلا وضعه في جانب مثلا إفطار صائم، إفطار صائم شيء جيد والحمد لله في أجر كبير وإقبال الناس عليه أمر يسعدنا الحمد لله، لكن أقول حاجات الناس متنوعة. ولهذا أهل العلم أيضا حينما يتحدثون عن جانب الإنفاق في أوجه الخير، قضية التنويع يعني والتغيير أيضا على الناس في هذه الجوانب، فأعتقد أن الناس بحاجة إلى تذكير متى ما ذكروا بالله جل وعلا في هذا الجانب الحمد لله رجعوا. ولعله أنا أقول البعض، ولعله النزعة النفسية اللي أشرتي لها يا أختي مريم راجع أحيانا قضية قصور مر عليه الإنسان. يعني أحيانا وأنا هذا الأمر ألاحظه مع نفسي وأحيانا بعض الأقارب، يعني يكون الإنسان في صغره مر بشدة، يعني نشأ في فقر في بيئة كذا، فأحيانا حينما يوسع الله عليه يحب يقول، هو يظن من نفسه يقول لي دكتور أنا ما أبغي أقصر على زوجتي ولا في أولادي. نحن نقول له لا تقصر عليهم لكن لا تجاوز الحد فتسرف في هذا الجانب فتدخل في مجال التبذير. يعني قضية أيضا تقصيرك أنت عشت في فترة والحمد لله رب العالمين جاوزتها، وضعك المادي تحسن والاجتماعي تحسن، ذلك من فضل الله عليك والناس. علم أيضا أبنائك وبناتك أن دائما أقول لكم حتى المال له قيمة. يقولون يا دكتور اليوم يعني حتى من النواحي التربوية، يقولون دكتور نلاحظ أبنائنا وبناتنا اليوم يعني عنده جهاز إلكتروني عنده كذا ما يشعر بقيمته، أسبوع أسبوعين ثم يرميه في هذا الجانب. أقول له ليش؟ قلت له لأن ما يأتي بسهولة يذهب عنه بسهولة. سبحان الله، يعرف بأن أبوي وأمي اليوم من الصبح يطلعون يروحون الدوام ويشكون ويتعبون، المادة له قيمة، المال هو عصب الحياة، إذا قل مال المرء قل حياؤه كما جاء في الأثر. فقضية أيضا المال له قيمة، يعرف أن نحن ترى تعبانين، لكن أنا أقول يوسع على أبنائه وعلى بناته، ما يقصر عليهم في شيء يحتاجونه، لكن بالانضباط والاعتدال. وديننا بحمد الله هو الدين الوسطي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
صحيح دكتور عبد العزيز، أحيانا بعد قد يكون الإسراف ناتج عن متعة مؤقتة، يعني يوم الواحد يصرف يعني يحس بمتعة لحظية، يعني يمكن هالشيء بعد أنه يساهم أنه يستمر في إسرافه هذا.
في الحقيقة هاي من الجوانب أيضا النفسية اللي يشير عليها بعض يعني علماء النفس، حتى كانوا من قضية علم اليوم التسويق والدعاية، وكنت قديما كنت أقرأ في يعني دراسة اقتصادية، لو تلاحظين أحيانا بعض الجمعيات أو محلات السوبر ماركت قضية ثلاجات اللبن والحليب والخبز اللي هي الاستهلاك اليومي اللي يحتاج الإنسان، وين يحطونه؟ أول الجمعية ولا آخر الجمعية؟ في الغالب وين؟
آخر
الجمعية. ليش؟ يبغون هذا المستهلك ولا هذا المشتري اليوم يوم يدخل الجمعية يمر على بضائع ويشتري اللي يحتاجه واللي ما يحتاجه، ليه ما يصل اللي هو الحاجة اليومية له، يبغى يشتري علبة لبن بدرهمين ولا بثلاثة ولا بخمسة ولا بعشرة ويضعها في العربانة اللي يسوقها في الجمعية. تصوري معي وهو داش يشتري عشرات المطاعم اللي ما يحتاجه. ولهذا دائما أقول خطط اليوم، الحمد لله في برامج على يعني التطبيقات اليوم في الهواتف الذكية، قضية التخطيط الجيد والكتاب عنده، يدخل الجمعية عنده مصادر معينة يبغى يشتريها. وفي الحقيقة كنت في إحدى الدول يعني الأجنبية منذ فترة طويلة، ومتعود على بلادنا، يعني أدخل أذكر دخلت الجمعية وأشوف أكبر عربانة أدور عليها أنا شخصيا، يعني يقول ليش أبغى أشتري يعني مجموعة، قالوا نحن هذا القياس المعين اللي عندنا. فقلت سبحان الله، هذا الشعب ونحن أولى بالتعلم بهذه الصيغ، يعني يشتري حاجته ويخرج، عنده ورقة صغيرة أو عنده اليوم في التلفونات يعني كاتب فيه يحتاج 4-5 أشياء اشتراها وخرج، أبدا، حتى مكتوبة بعددها، يعني يحتاج ما بيشتري بالكرتون، يحتاج 3 علب اشترى 3، يحتاج 5 في البيت اشترى 5. والحمد لله اليوم الجمعيات التعاونية والمحلات السوبر ماركت كلها قريبة عن البيوت، يعني ما بهي قضية مسافة طويلة. بعض البيوت نعم أنا أعذرها لأن العدد أكرر كبير وتشتري مخزون شهري كل شهر، لأن ما شاء الله الناس تروح وتجي، هذا لها ظرفها الخاص. لكن أنا أقول حنسميها الأسر النووية الصغيرة، في الحقيقة تشتري على حاجتها كل نهاية أسبوع، كل خميس، كل جمعة، كل سبت اشتروا ما يحتاجونه. وهذا النظام أنا أقول في قضية الشراء ما نحتاجه فقط يا أختي مريم في رمضان فقط، نحن نعاني حتى في غير رمضان. ولهذا كثير من البيوت والشباب حتى بعض الأسر الناشئة حينما نعلمهم على مبادئ أصول يعني وضع ميزانيات الأسرة والتخطيط المالي الجيد، في الحقيقة الكثير من هذه البيوت تعاني من فوضى مالية عارمة، وأعتقد أن إعادة الترتيب هذه من أهم الأولويات أيضا في هذا الجانب.
صحيح. مستمعينا، نستكمل حوارنا مع الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي عقب الفاصل، خلكم ويانا.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
الأولى 107.4 الأولى 107.4
الواحد كيف يوفر في هالراتب ما يدري.
صاريف كنتناول البيزات ما بتصدقش، بس ما كنت ترمسون عن الفلوس شيء قاسي.
وفير الكهرباء في تنادير العيال.
لا إله.
فلوس اللي أعطاني إياه نبوج هو سدد. تقصدين التخطيط المالي للأسرة؟
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في فقرتنا الاقتصادية اليوم لا تسرف لو من البحر تغرف، وموضوع فقرتنا الاقتصادية اليوم عن الإسراف والشراء العشوائي. ويانا في الاستوديو الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي. قبل الفاصل كنا نرمس عن الإسراف وكيف أن المسرفين يكون عندهم أحياناً يعني ما يكون عندهم وعي أولا، وفي بعضهم يكون عندهم بعض العقد أو خلل نفسي نقدر نقول، فهالشي هو اللي يخليه يستمر في إسرافه. دكتور عبد العزيز، بعيدا عن أن الإسراف يعني له مضار اقتصادي على الأسرة، شو أثر الإسراف على البدن؟
في الحقيقة يعني يمكن يعني لست بطبيب متخصص، لكن في الحقيقة يعني كنت أستمع أيضا منذ فترة لعدد من أطبائنا قضية داء السمنة المستفحل اليوم في الحقيقة، وأعتقد مؤخرا تم تشكيل مجموعة من الفرق على مستوى المدارس والهيئات التعليمية وغيرها في الحقيقة لدراسة هذه المشكلة التي بدأت تظهر على أبنائنا وبناتنا. وأعتقد أن حتى من النواحي يعني الصحية في الحقيقة يعني نلاحظ أيضا بعض النشرات الطبية من هيئات ووزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي وغيرها من الهيئات الحقيقة تركز على قضية الانضباط في المآكل والمشارب، ويعني إخواني أيضا الدكاترة أعلم في هذا الجانب، لكن قضية السمنة والبدنة في الحقيقة المفرطة أيضا حالات جزء أحيانا يتحدث بعض الأطباء حالات الإمساك وما يتعلق بها، حالات آلام المعدة المباشرة، التخمة الزائدة أيضا نلاحظ أيضا يعني سنويا في الحقيقة في فترة عيد الفطر المبارك الناس إقبالها شرح عظيم بالحقيقة. يبقى جسم الإنسان أيضا له مجموعة من الأسس والقواعد للتعامل مع، تصور معي معدة خالية من الأكل والشرب يعني 6 أو 7 أو 8 ساعات زاد أو قل عن ذلك أو أكثر عن ذلك أو أقل، في الحقيقة يبدأ الإنسان حتى في قضية التدرج تبقى معدة الإنسان أيضا ما تتحمل هذه الأطعمة كلها في وقت واحد والأشربة كلها، لكن هي في الحقيقة نزعة نفسية أحيانا الإنسان قبل الفطور تشاهدين، ولهذا دائما ينصحون حتى بعض يعني في جوانب أيضا الاقتصادية نرجع لها قضية ما يتسوق الإنسان على معدة خالي وهو إيش فترة الظهرية مثلا إنسان وهو يعان يدخل الجمعية كل ما شاف شيء يشتريه وحطيه حزتها شوفي لاحظي معي بعض البيوت بعد الفطور ما يأكل إلا شذر شيء بسيط جدا ثم يترك خلاص يبدأ المعدة تبدأ تشتغل على ذاك الوقت، فقصدي حتى الإنسان في شراءه في وقته ما يتسوق على معدة خالية وقت طيب الحمد لله باللي قبل ما يرجع البيت بعد التراويح تسوق فيما يحتاج لليوم الثاني أو للأسبوع اللي بعده، يعني الإنسان وهو ها يشاهد هذه الأطعمة وده يشتريها الجمعية كلها يحطيها في هاي السلة ويجيبها البيت وده الإنسان، يعني هكذا النفس البشرية. لكن أنا أقول صحتك وعافيتك وأنت مؤتمن عليها، أبنائك وبناتك أيضا يعني عودهم، وأنا أقول سبحان الله وهنا أيضا يعني مغزى إيماني عظيم من الحكم العظيمة لمشروعية الصيام الإحساس بالفقرة، يعني الإنسان وهو صائم يتذكر نعمة الله عليه وعظيم هذه النعمة فتذكر من حواليه من الفقراء والمساكين اللي ما يجدون اللقمة اللي يتأخر عليهم اللي ممكن يفطر على شيء لكن ما يستطيع ما عنده حتى يتسحر بشيء، وحتى في الأيام العادية يتغدى لكن ما عنده مال يشتري به عشاء وهكذا. فأعتقد أن هذه الحكم مع وجود هذه الأطعمة كلها والسفر الممدودة تغيب، يتعود الإنسان يفطر على على تمر على رطب ثم يشرب اللبن ثم يتوجه المسجد ثم يرجع، ما يعني أنا يحتاج الانضباط. حتى نلاحظ الناس صراحة أنا أقول لك حتى في أجواء يعني بعض الناس يثقل عليهم إذا صلى الإمام مثلا صلاة العشاء والتراويح، ولاحظ على بعضهم ما يستطيع أبدا حتى يقف، قال لي دكتور فلان صلينا وراء طول الصلاة، أقول له كم صلى فيكم؟ ساعتين. يعني دكتور نص ساعة، تصوري معي صلاة العشاء مع التراويح نص ساعة ما يقدر يقف أبدا
لأنه كلف أو كل فوق طاقته،
أي فوق طاقته ما عنده مجال للنفس، هو واقف يا الله نفسه يطلع ويدخل مرة ثانية. فأعتقد رسالتنا أيضا في هذا الجانب قضية انضباطك في مطعمك وفي مشربك لا شك أن لها أثر على صحتك على بدنك صحيح. على عافيتك بحمد الله،
قال الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم عليه
ثلث لشرابك.
أحسنتي، وهذا أيضا الانضباط والتوزيع الجيد في قضية الأكل سواء للنفس سواء للأكل يعني جزء من حياة الإنسان، ومعدته أيضا تحتاج لقضية الانضباط في هذا الجانب.
صحيح دكتور، كيف نقدر نوعي أطفالنا وعيالنا بحيث أنهم ما يصرفون أو ما ننقل لهم هاي العادات السيئة اللي قد تكون موجودة عند بعض الأهالي لكن ما ودهم أنهم يعلمون أو يربون عيالهم على نفس المنهاج؟
في الحقيقة أختي مريم دائما في قضية تربية الأبناء والأجيال المتعاقبة على السلوكيات والأخلاق الفاضلة أنا أقول لهم أعظم وأسرع وأنجح طرق التربية المعاصرة هي التربية بالقدوة. لا يمكن يعني قضية الأجيال اليوم ما تتأثر بسو لا تسو لا تاكل كل ما يتأثر أكثر ما يتأثر بالفعل يشاهده، يعني البنت اليوم في البيت تشاهد من أمها، تشوفها كيف تتصرف كيف تطبخ شو الكمية اللي تحطيها، تشوف مائدة الطعام في البيت ممتدة، تشوف الأكل الزايد أمامها. شوفي هذه الترجمة للأسف السلبية اللي هي أثر على نفسيتها لعشرين ثلاثين سنة. لماذا؟ لأن البنت هذه اليوم غدا ستكون امرأة وستفتح بيت، ربت بيت، الله يعطيه الصحة والعافية. الابن أيضا كذلك، الابن أيضا كذلك يشاهد والدة في يعني حتى أنا أقول رسالتي اليوم ليست قصر على حتى الأباء، يعني الأب دوره في البيت قيادي، يوجه الزوجة إذا شافها في وقت زادت في مصرف في أكل كذا يوجهها، يناصحها بالخير بالكلمة الطيبة بالموعظة الحسنة. يعني بعض الأزواج في الحقيقة في البيوت ليش فلانة ما سويتي كذا، ليش صنفين ثلاثة، لا أنا أقول أنت شجعها، أقول جزاك الله خير، استغلي الوقت الباقي عندك في قراءة القرآن وراج صلاة تراويح وراج تهجد، ساعدها على الخير. اليوم كل ما شفتها سوت خمس ست أصناف قل لها يكفي صنفين الحمد لله، يتعود. وهذا دور الزوج أيضا. أنا أقول كذلك، أنا أقول بالنسبة لأبناء والبنات، إذا كان رب البيت أيضا الأم والأب الزوج والزوجة ما كانوا قدوة حسنة لأبنائهم في هذا الجانب، ثقي تماما بأن أي كلمة بعدها مهما سميناها دكتور توعية توجيه، الكلام بحد ذاته لا يفعل شيء. قالوا قديما من شابه أبه فما ظلم، يعني أبدا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم، فاربأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فالأصل أنا أقول للأب والأم إذا أردتم أن تغرسون الصور الجيدة في الاقتصاد في وعدم الإسراف ابدأوا بأنفسكم في بيتكم. أنا أقول كل إنسان، وفي الحقيقة بدأت في الآونة الأخيرة نلاحظ يعني قضية نتحدث في مجتمعاتنا وفيها إسراف، وصدقيني يا أختي مريم من يتحدث للأسف أو بعض من يتحدث في هذه المجالات يعاني قريبة وجارة وبيته، ويمكن في بيته وهو ما يشعر بهذه القضية. الحل أنا أقول كما قال أحد التربويين، كثيرا ما نتحدث في مجالسنا عن الهموم السيئة وقلما نتحدث ما هو واجبنا اتجاه هذه القضية، هذا الأهم. اليوم نحن استمعنا هذا البرنامج في نصف ساعة أقل أكثر، أبدأ أطبق هذا الأمر على نفسي كزوج كأب كأخ في البيت، أوجه أخواتي أوجه والدتي. الوالدة الحمد لله يكفي للتعبين نفسك، وبالعكس يعني التيسير علي تنتي وعلى حتى الخدم، يعني ناس معانا في البيت يعني في الحقيقة بعض البيوت أنا أقول، وحتى الرحمة الله جل وعلا شرحها حتى على الخدم، هذا عقد إجارة، هذا عدد من الساعات يخدم في البيت، وفي النهاية كثير منهم بحمد الله أيضا يعني مسلمين وصايمين معاك في البيت. يعني بعض الأسر الخادمة تشتغل من الساعة 9-10 وهي تكنس وهي تنظف وهي تغسل وبعدين في المطبخ لين قريب المغرب، يعني هي إنسانة في النهاية. بعد أنا أقول قضية الرحمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ما نأمر هؤلاء بما لا يطيقون، وإذا أمرناهم نساعدهم على هذه القضية. فأنا قصدي أن التربية بالقدوة لأبنائنا وبناتنا هي من أعظم وأسرع طرق التربية المعاصرة، ثم أيضا الجلوس مع الأبناء فيما بعد بعد قضية الفعل يأتي القول والتوجيه. تعالي يا أولادي الحمد لله اليوم نعمة الله، الله أنعم علينا نعمة. والله أني دائما أقول للأسر خذ آية واحدة من القرآن وقرأ عليهم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، قال الله في القرآن ماذا فعلت هذه القرية؟ قال الله في القرآن فكفرت بأنعم الله. ماذا فعل الله بها؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله جل وعلا حكى في القرآن عن قوم سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قال الله في القرآن فأعرضوا، ماذا فعل الله بهم؟ فأرسلنا عليهم سير العلم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثر وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. وأعظم كفران لنعم الله جل وعلا رميها في الحقيقة على أعزكم الله على هذه المزابل أو عدم الاعتناء بها. نعمة الله يعني أنواع وأصناف من فرسالتنا نحن للجميع للأباء والأمهات، ابدأوا بأنفسكم أنا أقول في هذا الجانب، ثم الأبناء والبنات ذكروهم بنعمة الله. بلدنا كانت تعيش في فاقة، الله أنعم عليها نعمة الله جل وعلا لا تقابل بالكفران. ذكروهم بحال الأمم السابقة وأن نعمة الله علينا، نأكل ما نشتهيه بقياسنا، وإذا زاد شيء يعطيه الابن يوزعه على القريب على البعيد، ما في مانع أبدا. حتى أنا أقول للأسرة عودوا أبنائكم ما في شيء اسمه أنا أكل البارحة ما أكله. صراحة أنا أقول لكم حتى في البيت مع أبنائي كانت هذه معضلة، يعني أكل ساعات ما في مانع الحمد لله، غالب البيوت تعيش. يعني أنا دائما أقول للأسر ما معنات يعني الأكل يسخن يعني. شوفي ما فيها شيء يعني بالحقيقة، أنا أقول لكم لكن البيوت ما اعتادت على هذا، يوميا أطباق وسبحان الله أوصل أبنائنا وبناتنا لدرجة يا أختي مريم للأسف يعني بعضهم فيه بطر، يعني الابن يجلس يعني أمي أنت سويتي 13 ولا شيء من 13 هذا أنا باكله، لا أنا أبغي هالأكلة المعينة اللي هي 14. تصوري معي أوصلنا نحن أبنائنا وبناتنا لدرجة يجلس على سفرة فيها 5-6 أصناف وما يشتهي منها شيء، يبغي الصنف السادس أو السابع. يعني في الحقيقة أنا أقول قضية يعني التعليم الأبناء والبنات ويأتي من الصغر الحمد لله يتعود. لماذا؟ وكرر هذا الابن والبنت كما نحن نتحدث عن مشكلة اليوم ستتجذر في أسرنا بعد 5-10 سنوات. لماذا؟ لأن ابني هذا اليوم سيفتح أسرة غدا وبنتي هذه أيضا ستكون مع زوج في بيت غدا. قضية تعليمهم هذه الأسس التربوية، عاداتنا وتقاليدنا ومحافظة الناس في البلد الحمد لله على نعم الله جل وعلا، بل أنا أقول رسالتنا للمجتمع الخارجي. يعني أنا دائما أقول لكل يعني شخص من أبنائنا وبناتنا اللي يعيش هنا، أنت مثال في النهاية أولا وأخيرا لمجتمعك الإماراتي. أنت إماراتي بمعانيك بأصولك بعاداتك بتقاليدك بمحافظتك عن نعم. ماذا يتحدث في الحقيقة؟ أنا أقول لكم بعض الأجانب عنه، قال هاي للناس عندهم نعم هكذا يعني ترمى للأسف الشديد. هذا في الحقيقة الكلام أنا أسمعه أحيانا وهذا أمر مؤلم. فأنا أقول بتصرفاتنا نحن نعطي انطباع عن هالبلد، يقولوا ما شاء الله هالبلد فيهم خير وما شاء الله عليهم اللهم بارك، عندهم كرم وعندهم إكرام للضيف وعندهم أفطار للصائمين وعندهم كذا، لكن الحمد لله في بيوتهم ما عندهم شيء مجاوزة الإسراف ولا الحد. يعني سنويا أنا أقول سنويا نتحدث مع بداية رمضان، يا ناس خفوا من المشتريات بانضباط بعقلية. يعني والله بعض الجمعيات التعاونية ما نجد بها لا سلة ولا عربان. أنا أقول أنا يعني كنت أفكر في نفسي أختي مريم الكلام هذا من أسبوع، أقول هذه البيوت أمانة أهي فارغة من الأطعمة قبل رمضان؟ يعني كأنهم ما كانوا يأكلون شيء أبدا، يعني ما كان فيها شيء أبدا. يعني أقول لهم الأولاد مري على الجمعية قبل رمضان بيومين 3 أيام اشتري اللي تحتاجين، عاتي بعد 3-4 أيام بتخف هذه الحومة الشرائية واشتري اللي تبينه، ما في مانع، ما في مانع بتاتا بهذه القضية. لكن أنا أقول الناس هكذا تنجر خلف هذا الأمر، ونتحدث دائما صراحة يعني حتى من الناحية الاقتصادية عن ارتفاع أسعار المدري إيش، ونحن ندعو بعض هؤلاء التجار لرفع هذه الأسعار. يعرفون الناس عندهم من 29 شعبان لين 5 رمضان إقبال عنيف على هذه الجمعيات، ولاحظي الأسعار بها. نحن كنا من هذه الأسباب في الحقيقة. أنا أقول قضية الانضباط وتعليم الأبناء العادات الحسنة، لأنك أنت في المكان الأول والأخير تعطي صورة إيجابية عن مجتمعك الإماراتي الطيب المسالم المحافظ على النعم الشاكر لله جل وعلا، اللي يدعو الله جل وعلا دائما لهذا البلد بالاستقرار ونعم الله. إذا شكرت ماذا فعلت يا أختي مريم؟ استقرت وزادت، وإذا كفرت زالت. هذه سنة الله في الكون والخليقة.
صحيح دكتور عبد العزيز، ذكرت قبل شوي أن في بعض الأطفال يعني مهما الأم تسوي من أكل مثلا 17-18 صنف ما يعيبه إلا يبغى الشيء الفلاني اللي هو في خاطره. فهاي الحالة كيف الأم تتعامل مع هذا الطفل وكيف تعلمه على أنه يأكل من الموجود ويكون نقدر نقول قنوع باللي موجود؟
قناعة مع أبنائنا وبناتنا في السفر في الحضر في البيوت في المآكل في المشارب في التعليم. قال الله في القرآن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة. يتعود الإبن يحمد الله على ما عنده، وإذا رأى غيره دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لئلا تزدروا نعم الله عليكم. نعود أبنائنا دائما يا ولدي تعال شوف اليوم السفرة فيها 5 أصناف، وتصدقون في هذه اللحظة في هذه الساعة في ناس في العالم ما عندهم أكل يأكلونه، ما عندهم مال يشترون به. شوفوا اليوم في صفحات التلفزيون اللي يعانون من الحروب والويلات والأشياء والفقر والغربة والعذاب والنكال العظيم. بعض الدول سأل الله أن يعني يمن علينا بهذا الاستقرار نحن في الحقيقة. يتذكر الابن يعني هذه المعاني تبدأ الأم تغرسها. وأنا دائما أقول قضية التربية، يعني بعض الأمهات أحيانا لو دكتور والله قلت له ما سمع كلامي، هي قضية سلوك تربية وحياة منذ الصغر ينشأ به. قضية التربية على المعاني الجميلة ذكرتيها أختي مريم، القناعة وإدراك هذه المعاني تحتاج إلى وقت وإلى نفس طويل من الآباء والأمهات، لكن شيئا فشيئا تبدأ الأم معها تذكره ويبدأ الابن يقتنع. لكن إذا تعود في الحقيقة تريد أن تقطع عليه كل شيء في لحظة في وقت واحد ما يستشعر. أنا دائما أقول عززوا الرقابة الإيمانية الذاتية في قلب الابن، يستشعر عظيم نعمة الله عليه. ذكروه بمن هو أقل منه دائما، يا ولدي يا بنتي شوفي فلان كيف يعاني وهذه الأسرة كيف تعاني ونحن الله أنعم علينا والحمد. يبدأ يستشعر دائما كلمة الحمد، ولهذا قال صلى الله والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان. ولهذا كانت من الأدعية التي تقال بعد الأكل الحمد لله الذي رزقني هذا وأطعمني من غير حول مني ولا قوة. النعمة من الله جل وعلا وحده. فأنا أقول ابن يتذكر يستحضر هذه الأدعية النبوية قبل الطعام، يسمي الله بعد الطعام يقول هذا الذكر، ونحن جالسين على مائدة الإفطار. الحقيقة هذه من الدروس التربوية الإيمانية الجميلة. ترى الأب دقيقتين شوفوا اليوم الحمد لله نعمة الله علينا أولادي وبناتي الحمد لله. الناس اليوم في مشارق الأرض ما يجدون هذا، يستحضر دائما يكون عند استحضار أنه في خير، أحمد الله ازدادوا حمد إلى الله اللهم لك الحمد. دائما يسمع الأب يسمع الأبناء هذا هذه الرسائل الإيمانية التربوية، وثقي بإذن الله أختي مريم بأن لها دور كبير في صلاح الذرية والأبناء.
إذن شكرا دكتور عبد العزيز الحمادي على حضورك وعلى مشاركتك ويانا اليوم في فقرتنا الاقتصادية، جزاك الله ألف خير وقواك الله.
الله يعطيك الصحة والعافية أختي مريم، والشكر لك ولمخرجنا المبدع ولطاقم العمل، وتمنياتي إن شاء الله لجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في إذاعتنا الرائدة الأولى بأيام يعني إن شاء الله نستغلها بالصلاة والصيام، وإن شاء الله جل وعلا يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
اللهم آمين. إذن مستمعينا وصلنا لختام فقرتنا الاقتصادية اليوم، لا تسرف لوم البحر تغرف.
لا تسرف لوم البحر تغرف.
رمضان في البلاد.
مساكم الله بالخير مستمعينا، مرحبا بكم في برنامج للشباب راي. ان شاء الله بنقصر
للشباب راي، اسمعه مستمر في رمضان زين بعد يونسنا في الخط ويقصر علينا الدوب
في رمضان في للشباب راي من الالغاز الاماراتيه الشعبيه.
اسمعها تطري الغاز بعد، انا عاد شاطر في الالغاز. طول طول على صوت.
اتزهموا السنة لأن في برنامج للشباب راي بدل الهدية هديتين بإذن الله، وفقراتنا وايد متنوعة من الألغاز الإماراتية الشعبية. تابعونا كل يوم من الأحد لين الخميس من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 مسيان على إذاعة الأولى. الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
والدوم ما تبين نكون في الترند؟
يا الله يا عاشينا، وكل شيء يسوون العرب لازم تسوينه.
أو ماي جاد، والدوم فاتك عرس عفو، يبان نسويها جندر ريفيو.
أنا حيد العربي عاشينا يقول المربع عقب رباها.
ما تشوفين في السوشيال ميديا؟ أقولك والدوم تطلبين شيء أونلاين؟
أدري بكي عاشينا إنك تعرفين السنة، لكن أباك تستخدمينه.
وديما وعاشينا
برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
ميري يا ميري، هذه لسخام المدخل، تعالي.
وين غرشة العود الغاوي عباك ليابات الموية ملهم؟ ظني في الكبد بتورا ما أدري وين. بسم الله، شو بلها عاشين تباغم؟ شو مستوي؟ أصير أشوفها.
بسم الله عليك عاشينا، براك تمغمين، شو مستوي؟
I'm wearing this dress ومم حصل حزامي الماركة اللي جايبتنا من لندن. أنا مو بسارة العزيمة بدونه، وبعدين ما اخترت كلاتش لين الحين، ما أعرف شو بلبس. ودوم شكلي باخذ كلاتش من عندك، ظهري لي كلاتش أي كلاتش ماركة.
يا الله يا عاشينا روحتيني، زغت حرج شي بلاش. وبعدين ما شو وقت الحين هكوها الحزام الغاوي البسي على الفستان، يعني لازم ماركة من متى؟
طبعا لازم، تبيني أسير عزيمة وشكلي يبين أقل من البنات؟
يا عاشين اذكري الله، نحن ما بقاصرنا شيء الحمد لله. أنت الميتة معاد عشان توجبن بعض ولا سيارات حق عرض الأزياء؟ لا أختي، نحن ما ربينا على هالعلومة. وبعدين تعالي بقول لك شيء، أنت وربيعاتك في العزايم حتى ما تتجابلن، كل وحدة عينها في تليفونها وتصور، ما ادري سيارات تصورين ولا سيارات تلاقين.
ودوم هدي اعصابك، يعني لازم بصور لحظات، يعني ماي جاد تشيل، ات هاز تو بي انستغرامبل.
استغفر الله، هالعزامي العاش يوم يسيروا لها العرب يسلمون على بعض، ياخذون علوم بعض ويستانسون باللقاء، وادري انت هالسوالف اللي ما لها داعي. والله انك غاوي وما عليك قاصه في ديتك.
ودوم لا خلاني يلا من جختي، تراك انتي وايد متحملتني
فديتك، تراك خثية صغيرة. لا خلاني يلا منك. زين تعالي قبل لا تروحين بقول لك، مسوي هذيك العصيدة الغاوية حطيت لك اياها في حرارة ووديها وياك، وصح لا تنسي صينية الشوكليت عند الباب
ان شاء الله.
سلمي على العرب وردي عادلة تحيرين
ان شاء الله. تسلم ايدك يا ودوم. اوكي ناو اي ثينك ام اكسايتد، خلاص يلا بروح الحين، باي.
الله يهديك يا عاشينه، انت ليه متى بتمين متعلقه ورا البهرجه وبعيد عن سجلنا ومعانيهم؟
وديمه وعاشينه،
تقبل الله صيامكم، دائره القضاء بوظبي.
امي مريم،
عمايا
قومي هات الصباط بنفرش بالصالة.
إن شاء الله.
بوي أحمد سير اسقر أبوك.
حمد بطل التلفزيون.
أنا بسقرها.
مايا مريم تعالي اكشفي على الملاي.
إن شاء الله.
الله أكبر أعظم أذن.
يلا بسم الله. هذا ما أذن.
تفضلوا
أفضلوا.
عطني صحيح.
بسم الله.
ناول لي التمر أبوي.
دكتور. طيب.
ها
تبارك. أصب
لك لبن؟
أنا.
زين.
مايا
صبت كذا
لا
جرب لي ابوي ادي بالجيمات
حل الجيم
طول اول خلاص
خلي الجيم بصب لك ما بجرب
يلا حمد نصير نصلي ونام
رمضان في البلاد الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
14 من رمضان
رمضان في البلاد
الرايح ويا مريم البلوشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ردينا لكم مستمعين الكرام في ساعتنا الثانية اليوم. اتواصلوا ويانا عبر الرسائل النصية القصيرة على 4477 وبعد عبر رسائل الواتساب على 052-222-1074. بعد ترومون تتواصلون ويانا وتتسمعونا وين ما كنتوا عن طريق تطبيق إذاعة الأولى الذكي اللي هو الأولى 107.4 وتحصلون إن شاء الله في كل متاجر الهواتف الذكية الأندرويد والأبل ستور. مستمعينا اليوم ضيفتنا عبر التليفون شيف مميز، بتخبرنا عن طبق إماراتي مميز من مطبخنا الإماراتي في فقرة الطباخ صماطنا.
أول بادي حطينا نص كوب حليب سايل،
بزار طبعا مخلوط ويأكل شيء وخاشتي وقصغيرة وانا لا
الحين بحط له ذرة ملح شوي بس
هاي المطحون
وشوية زعفران
صماطنا.
مستمعينا ويانا اليوم عبر التلفون الشيف خلود عتيج. يا مرحبا بك وسهلا شيف خلود.
يا هلا مرحبا مساء الخير ومبارك لكم ان شاء الله بالشهر اللي تبدا من الشهر
الفضيل. الله يبارك فيك
والله ان شاء الله يعود علينا وعليكم ان شاء الله كل سنه وكل حول.
امين يا رب. وياك شيف اليوم عن شو بترمسينا ان شاء الله؟
اليوم حاب اني اتكلم عن موضوع وايد مهم اللي هي مسببات العطش اثناء فتره الصيام.
حلو.
والاخطاء اللي يقوموا بها الناس من ناحيه اللي هي العادات الخاطئه اللي هي تسبب اللي هو العطش.
حلو.
اول شيء بنتكلم عن شيء وايد مهم ومنتشر من بين الناس ومعروف اللي هي تناول نسبه كبيره من الاملاح ونسبه كبيره من البهارات، يعني كثرون اللي هو نسبه الملح والبهارات في الاكل. هاي وايد تساعد او اللي هي وايد تساعد ان الجسم يفقد نسبة السوائل اللي موجودة داخله. وعندك اللي هي من الأمثلة اللي هو الآشار، المخللات، الأجبان المالحة، عندك المكسرات اللي هي تحتوي على الأملاح. كل هاي الأمور يعني يفضل للصائم أنه هو يتجنبها أثناء فترة اللي هي الصوم، لأنه هو عنده وقت بسيط بس أساس أنه هو يتناول فيها اللي هو الأكل ويشرب، أساس أنه عنده يوم طويل ثاني يوم، فيفضل أنه هو يتجنب هاي الأشياء من ناحية اللي هي الأكل اللي هي الأملاح والتوابل. الشيء الثاني اللي الناس ممكن يتفاجئون فيه اللي هو تناول نسبة كبيرة من السكريات. يعني بيقولون الملح أوكي عطش، بس هل السكريات تعطش؟ نعم، نسبة كبيرة من السكريات إذا زادت عن حدها في جسم الإنسان تخليه يفقد اللي هو نسبة الماء عن طريق إبرار البول، فبالتالي بيسبب له العطش. الشيء الثالث اللي حابني أتكلم عنه اللي هو تناول نسبة كبيرة من الكافيين اللي هو القهوة. وايد ناس بعد نفس الموضوع انهم يتناولون القهوة، خصوصا اللي متعود عليها من بعد الفطور، بس لحين نيالس حاطه الدلة قدامه وياخذ يشربها لين وقت الفطور، وهي بعد تعتبر من الاشياء الخاطئة. ففترة الصوم انا اعتقد انها هي فترة مناسبة حق الناس اللي هم تقريبا تعودوا على القهوة او غيره، ان تساعدهم انهم يخففون، ما نقول انهم يقطعونها لان هي تعتبر جزء من عاداتنا حتى عاداتنا وتقاليدنا، بس انهم يخففون من تناول اللي هي القهوة. وهاي الفترة هي مناسبة، يعني يشرب فنيال فنيالين بس انه ما يكثر فيها لانها بتسبب له العطش. الشيء الثالث او الشيء الرابع اللي انا حابة اتكلم عنه اللي هو بالنسبة للبشوفات الغازية اللي تحتوي على الصودا. شو ميزتها؟ أنه الإنسان يشرب اللي هي الصودا فيحس بانتفاخ لأنه هي تحتوي على نسبة كبيرة من الغازات، فبالتالي ما بيكون في مجال للماء يدخل في جسم الإنسان، فبالتالي بتلاحظين أنه طول فترة اللي هو الفطور أنه هو شبعان لوقت السحور وما يشرب حتى كمية كافية من الماء، ويصبح الصوت يلاقي نفسه أنه هو عطشان. فهي تقريبا هي الأشياء اللي هي دائما الواحد يمكن ما ينتبه عليها، ولكن هي من المسببات اللي هي العطش. نصيحة أخيرة بالنسبة لهالموضوع قبل ما نتكلم عن طبختنا، حاب اللي أنا أنصح الناس إنهم يشربون كميات كبيرة من الماء على فترات متقطعة طول فترة الفطور، يعني من الفطور للسحور إنهم يشربون كميات من الماء تكون بسيطة ولكن على فترات طويلة. ليش؟ لأن الجسم يبتدي إنه يخزن الماء على راحته، لكن إن أنتوا تمول عطشانين لين وقت السحور وآخر لحظة ممكن أنا أشرب كمية كبيرة من الماء، الجسم ما راح يمتص صغير اللي هو محتاجنا والباقي راح يظهر من الجسم، فبالتالي بتلاحظين أن هالصايم بيواجه يوم طويل من العطش. فأهم شيء أنه هو يشرب هاي الأمور بشكل مثل ما تقولين متقطع على كميات بسيطة أساس أنه الجسم يستفيد منها.
صحيح صحيح. شكرا شيف خلود على هاي النصايح القيمة، وخبرينا عن وصفتنا اليوم اللي هي تحت مالح.
هي نتحسن بنتكلم عنها بصورة هي بنتكلم عنها بصورة عامة. وليش أنا اخترت تحت مالح؟ لأن حاب إني أربطها بالموضوع اللي هو الخاص بالعطش، لأن معروف إن سمك المالح من أكثر المأكولات اللي ممكن إحنا نتناولها يحتوي على نسبة كبيرة من الملح. عشان شي جرت العادة إن نحن ما ناكل المالح إلا في صباح العيد. أوكي. فحابة بس إني أنا أنوح عن هاي السالفة، ولكن اليوم أنا بتكلم بصورة عامة عن التحسة. وشو فكرة التحسة؟ طبعا كثير من الناس انهم يغلطون ويقولون ان التحسة هو البرياني. البرياني طبعا اكلة هندية لها مكونات مختلفة تماما عن اللي نحن نسوي، ولكن ممكن تتشابه من ناحية الفكرة انها هي عبارة عن طبقات من العيش والحشوة، وانه يكون في لون العيش يكون اصفر وابيض، ولكن الطريقة تختلف اختلاف تام. طبعا احنا بنتكلم بصورة عامة، لو بنتكلم عن التحسة اول شيء ناخذ اللي هو العيش ناخذه ونغسله. طبعا يوم بنغسل العيش نغسله طبعا باطراف اصابعنا عشان انه ما نكسر حبه العيش مره ومرتين وثلاث لين ما نحس ان الماء استوى نظيف. ناخذ العيش ونحطه على جنب والودن لمده 15 دقيقه. ومهم جدا انه يكون الماء بارد لان الماء الحار راح يكسر حبه العيش اثناء الطبخ. الماء البارد راح يخلي الحبة تطول وتبيض وانها ما تتكسر اثناء الطبخ.
حلو.
في هالاثناء ناخذ جدر عندنا ونحط فيه نسبة من الزيت او من السمن على حسب الرغبة ونبتدي ان نحن نضيف اللي هي البهارات الحب. البهارات الحب اللي هي الجرفة الحطب، المسمار، الفلفل الاسود، السنوت، اللومي اليابس. ومهم جدا بالنسبة للومي اليابس ان احنا نفتح الحبة نقسمها نصين او نستخدم اللومي الملبب لانه معروف ان اللومي اليابس عبارة عن شيء يعني مثل ما تقولين مجفف، اذا ما كان في نسبة كبيرة من السائل ما بيظهر النكهة، فيفضل ان نحن نبطل اللي هي حبة اللومي. ونبتدي طبعا ان احنا نحمس اللي هي البهارات هاي اللي ما تبتدي تظهر ريحتها. نضيف عندنا هني البصل بعد ما قطعناه. ومهم بالنسبة للبصل إذا كنا حابين نسرع في عملية الطبخ إن نحن نضيف رشة من الملح. رشة الملح هاي بتساعد إن البصل يظهر عصارته ويبتدي إنه يستوي بسرعة وما ياخذ وقت. بعدين نبتدي نضيف عندنا الثوم والزنجبيل. بالنسبة لإضافة الزنجبيل أنا ما أفضلها في فصل الصيف لأنه معروف إن الزنجبيل يحر الجسم، فممكن إحنا نضيف الزنجبيل في فصل الشتاء، بس في فصل الصيف نكتفي بإضافة اللي هو الثوم. نحمس الثوم ونحط معاه الكزبرة اللي هي الخضراء ونضيف اللي هي نسبة البهارات. البهارات مثل ما قلنا لكم ما نكسر، نحط الشيء المعقول اللي يعطينا هالنكهة. نضيف عندنا هني اللي هو الملح، ونضيف عندنا اللي هو الابزار العربي، الفلفل الاسود، السنوت، الغيلان، المقشون على حسب الرغبه وانت شو حابه تضيفين بالنسبه لبهاراتك. وبعدين اضيف اللي هو عندي مقدار اللي هو الطماط، ممكن اني اكون مفرمتنه او مقطعتنه على شكل ارباع. احمس الحمصه هاي كلها. في هالحاله الحمصه هاي هي البيسك او هي الاساس، فشو ممكن نضيف بعدين؟ اذا كنت انا حابه اني اسوي على لحم يفضل اني ناخذ اللحم وفوره واضيفه بعدين على الحشوه، او اذا كان الدياي نفس الموضوع. بس بالنسبه للسمك الموضوع شوي يختلف، اني انا لازم اخذ السمك ابذره واقليه وعقب احطه في اللي هي الحشوه بعد ما ضفت الودام هني. وبالنسبه للمالح اللي احنا تكلمنا عنه لازم احنا نودن المالح لمده تقريبا ليله كامله وبعدين نفوره وبعدين نضيفه على نفس الحشوه. نحط طبعا الودام ونخلطه ونضيف شويه من الماء عشان انها ما تكون الحشوه ناشفه وخليها على نار هاديه لمده 5 دقائق. بعدين شو بسوي؟ باخذ العيش عندي هني في جدر، طبعا تكون نسبه الماء تكون اكثر عن نسبه العيش. اضيف الماء مع الملح واضيف شويه من البهارات الحب اذا كنت انا حابه واخلي العيش عندي هني يفور. لازم يفور الماء طبعا او يفور العيش على درجه حراره مرتفعه عشان تفتح حبه العيش وتاخذ راحتها. ولازم نسبه السوى تكون ما بين 75% ل 80%. كيف تحسينها؟ تاخذين حبه العيش بتاخذينها بيديك بعدها تحسينها انها تتكسر شويه. تشخلين العيش، بعد ما تشخلين العيش تاخذين العيش وتحطينه طبعا تشبينه على اللي هو الحشوه، او في بعض الناس ياخذون اللي هو جدر يحطون شويه من العيش ويحطون الحشوه عشان ما تحترق ويحطون العيش فوق الحشوه ويبتدون يضيفون شويه من الدهن. وفي بعض الاوقات اذا كنتي مسوتين على دياي او لحم في بعض الناس يشطون منقوع ماي الورد والزعفران يسكرون الجدر يحطونه على نار هاديه لمده 15 دقيقه او في فرن حار درجه حرارته 100 فريزي لمده تقريبا 10 دقائق وبعدين لما تسكر الطبخه وتقدمونها وعليكم بالهني والعافيه. خلصت طبختنا.
يا سلام يوعتينا شيف خلود. جزاك الله خير.
وصفتنا اليوم ان شاء الله يجربونها
ان شاء الله ان شاء الله
ويلتزمون ان شاء الله بالنصايح وان شاء الله ما حد يعطش في هالشهر وان شاء الله بكون موجوده معكم ان شاء الله خلال طول هالاسبوع وان شاء الله نستفيد معكم الوصفات. وحتى حد المستمعين اذا كانوا حابين نوع من انواع الطبخات مميز او معين ممكن هم يراسلونكم في البرنامج وان شاء الله انا اجهز لكم اياهم في الحلقات اللي جايه
باذن الله. ما تقصرين شيف خلود، جزاك الله خير، قواك الله،
تسلمين، حياك الله،
الله يسلمك، امان الله. اتمنى ان المستمعات والمستمعين استفادوا من موضوعنا. مستمعينا بنظهر فاصل وان شاء الله رادين لكم، خلكم ويانا.
الرايح
الأولى 107.4. وشو مذهبين لرمضان السنة؟
شيء فكرة أشتغل عليها أن نحن نحيي الموروث عندنا، نحيي المبادئ المجتمعية.
نعم.
يعني هي أبسط الأشياء، أبو بيودي عيال التراويح وياه، الأكلات التراثية،
الإيران. هاي هالموضوع خليه عندك، ابحثي فيه. شرينا شو عندك السنة؟
أنا السنة إن شاء الله بغطي كل فعاليات رمضان.
عيال صباح الأولى عندك يا خليفة الفلاسي.
خير ما من شر خليفة بلاك، أشوفك متوتر ومي ومحالتك لله بلاك.
أي خير يا سالم؟ 30 يوم؟
30 يوم في شو الغالي؟ شوفي
عطيني البرنامج 30 يوم والصبح
صدقني بتبدأ برنامجك بكلام طيب جميل للي سارين دواماتهم، تعطيهم الطاقة الإيجابية. ساعتي مرة محتاج
يا ريال، ما في أنا على نشة الصبح أبدأ.
على الأقل أنت تبدأ الساعة 8 لين الساعة 10، أخوك بدأ كان 6:30.
لكن ماشي بد منه؟
ماشي بد منه يا خليفة.
لا حول ولا قوة، ماشي بد منه، ماشي بد منه، توكلنا على الله.
صباح الأولى ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس من الساعة 8 لين الساعة 10 الضحى على إذاعة الأولى. صباح الأولى برعاية خدمة رافد من جمارك دبي ومجموعة عبد الواحد الرستماني، الشركة العربية للسيارات، الموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والإمارات الشمالية. الأولى 107.4.
صالح،
ثانية،
إسراء،
ودق،
استبرق،
أفنان،
غيف،
أسامي في القرآن.
وهج اسم عربي يعني سطوع وشدة الاشتعال، وينقال وهج الشمس أي سطوع الشمس، ووهج النار اتقادها واشتعالها. وانذكرت كلمة وهج في كتاب الله حيث يقول تعالى في سورة النبأ آية 13: وجعلنا سراجا وهاجا، يعني بالسراج الشمس، وقوله وهاجا يعني متقد مضي.
أسامي في القرآن.
الأولى منكم وفيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته.
الأولى 107.4.
تبين نكون في الترند؟
يا الله يا عاشين، وكل شيء يسوون العرب لازم تسوين.
Oh my god ودون فاتج عرس رفو، يبان نسويها جندر ريفيو.
أنا حيد العربي عاشينة، أيوه المربع عقب رباها.
ما تشوفين في السوشيال ميديا؟ أقولك ودون تطلبين شيء أونلاين؟
أدري بك يا عاشينة إنك تعرفين السنة، لكن أباك تستخدمينه.
وديمة وعاشينة
برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
عاشينة بتخبرك من بينا اليوم، أمي خبرتني عشان ذهب لفوال بيونا عرب ومن ضمنهم ربيعك.
عرب؟ جاي منو ياي غير مريوم؟
أظن يرانا بيوني يسلمون على ماي ويده.
الحمد لله ما أظن يبين قصة شيء. I ordered so many sweets. بس يا ريت ماي خبرتني، كان سوينا كيترينج، جبنا صبابات.
صبابات؟ حق شو بعد؟ رواحنا من قهوة الحريم؟ يلا بستر. أظن يوصلوا العرب.
لا هاي مريوم، بخلي ماري تتلقى لها.
شو؟ بطرشين ميري تحد ربيعك؟ يلا بالستر قوم اسري هادي يا روحك عاشينة.
ودوم عفسه ما فيني اسير اجيب بوغاتي وظهر خاري. اوه خلاص خلاص، لا تنسين تعطيني هاي النظرات. I'll go.
هاي مريوم.
الحمد لله عاشين، انت ايش حالك؟
اي مس يو.
حيا الله مريم.
تمام الحمد لله، شخبارك؟
اقرب فديتك البيت بيتك. عاشينا يا سري بني، وتعال يا بات شوية. بارك الله فيك، شفتي فرحة البنية يوم تلقيتي لها؟ أباك تسوي نفس الشيء يوم بتروح عندك.
زين ودون، بس مريم ما بغريبة دون في بيتنا.
عدل كلامك، بس بذكرك بشيء واحد، ما تشوفين يدو وما يدوم يظهرن يتلقن ضيوفهن ويوادعنهن لين الباب؟ شو حجتنا نحن ما نسوي شراتن يوم هذا من السنع؟ هذا سلكنا يا الغالية.
صدقتي اختي، you're right. فالج طيب، لا تحاتي.
بارك الله فيك اختي، هذا اللي ضرونا عليه لنا. يلا سيري يا مريم.
وديمة وعاشينا.
تقبل الله صيامكم. دائرة القضاء بوظبي.
الرايح ويا مريم البلوشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في برنامجكم الأسري الاجتماعي الرايح. يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا، خلوني أخبركم عن برنامج الميدان يحميدان. برنامج الميدان يحميدان يقدمه أخونا سالم محمد، ونحن كمذيعين ومذيعات بنشاركه في التقديم. طبعا أنا وأختي أثير علي بن شكر وأخوي خليفة الفلاسي. الميدان يحميدان برنامج المسابقات لهذا الشهر المبارك، كل مذيع منا بيسأل سؤال حلو، وكل سؤال جوابه هدية. أنت جاوب على حسب الهدية اللي تبواها. حد منا هديته سيارة جديدة توها مظهرة من الوكالة بقراطيسها، وحد منا عنده خرجية تقريبا 15,000 درهم، وحد منا هديته سفرة لأربع أشخاص شاملة كل شيء، طيارة والفندق والمواصلات والكشتات اللي بتكون ضمن السفرة هاي. هدايانا هاي السنة مستمعينا في الميدان يا حميدان مو بسهلة ومو بسيطة مستمعينا. تابعونا إن شاء الله في برنامج الميدان يا حميدان مع أخونا سالم محمد من الساعة 10 في الليل إلين 12:30 الليل. والحين مستمعينا إن شاء الله بنبدأ فقرتنا الدينية، فقرتنا الدينية إن ما فادك لا ما ضرك.
إن ما فادك ولا ما ضرك.
إن ما فادك ولا ما ضرك.
ويانا عبر التلفون مطوعنا الشيخ عبد الله موسى. السلام عليك ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا شيخ.
صوتي واضح؟
هي صوتك واضح شيخ.
جزاك الله خير.
يا مرحبا بسهلة.
الله يعافيك. طيب الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا اليوم راح أتكلم عن الهدية. هذه الهدية اللي يعني قريبة ولذيذة على قلوب الناس، صح ولا لا؟
صحيح.
فعادة نتكلم عن هدية، إن شاء الله هدايا تأتينا.
إن شاء الله يا رب. آمين يا رب. الله يرزقك من حيث لا تحتسب يا رب.
النبي صلى الله عليه وسلم
عليه
يعني كان يقدر هذه الهدية وكان يقبلها صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان من غير مسلم كان يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الهدايا يعني تدرأ الضغائن اللي في النفوس، تدفع مشاكل كبيرة صغيرة تدفعها، تجلب صداقات. هذه الهدايا تجلب صداقات ومودة وتكون أحباب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أفضل الهدايا وكان يجزي على الهدية صلى الله عليه وسلم سواء كان مسلم أو من غير مسلم. هذا من أدبنا وهذا من أخلاق المسلمين اللي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجزي لها صلى الله عليه وسلم على هذه الهدايا اللي تأتي صلى الله عليه وسلم. ورد أن إذا أتى يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم الطعام كان يسأل عنه، يقول حق صحابته، يقول هذه هدية ولا صدقة؟ ليش تعرفون ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب النبي أن يأخذ الصدقة، ما يجوز أن يأخذ الصدقة، فنبي ما يأخذ. أما الهدية إذا قالوا لها هدية فكان يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذها من أصحابه، فإذا كان يقول كلوا إذا كانت هدية. والأنصار كانوا متعودين أن يهدون النبي صلى الله عليه وسلم هدايا، حديث صحيحة كثيرة يعني، حتى يعني عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة، عروة هذا ولد أخت عائشة رضي الله عنها صحابي الجليل، تقول ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني كيف حياتهم كانوا عايشين. فقلت يا خالة ما كان يعشيكم؟ شو كان يعشيكم يعني؟ كنا نقول عاشر رضي الله عنها الأسودان، شو الأسودان؟ اللي هو التمر والماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جيران من المسيح يعني من الأنصار، كانت لهم يعني منائح يعني من الملوك والشيعة، وكانوا يمنحون النبي صلى الله عليه وسلم من ألبانها ويسقون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقبلها صلى الله عليه وسلم منهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ما يقبل الصدقة مثل ما قلنا لكم. وعطى النبي صلى الله عليه وسلم من راح حلية من عند النجاشي، أهداها له فيها خاتم ذهب وفي فص حبشي، قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابن أبي العاص بنت ابنته زينب، فقال تحلي بهذه يا بنية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الهدي ولو حث على الهدي ولو بقليل ولو كان شيء قليل. قال صلى الله عليه وسلم للنساء يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولا صرفن شاه، ولو شيء بسيط يعني الشاه الواحد ما يحتقر هذا الأمر. فكان يحس على هذه الهدايا ويثيب عليها ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. شوف كل أحاديث وآيات تدل على هذا الفضل العظيم. النبي كان يقبلها هدية كثيرة كانت أم كانت قليلة كان يقبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لو جئت إلى ذراع أو كراع لأجبت. ليش قال ذراع وكراع؟ يعني قال العلماء هو ذكر الحقير والخطير، يعني شيء القليل والشيء الكبير ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين كان شيء قليل، وكان يقبله صلى الله عليه وسلم. وإذا ردت يعني إذا واحد رد الهدية أهداف فلان يملكم هدية، لابد من سبب يعني نبين ليش نحن رد هذه الهدية. تعرفون ليش؟ أول عشان نجبر خاطر هذا اللي مو قاصد لا من رشوة ولا غيره. مثل واحد أعطى هدية لمديره سواء في العمل، طبعا هذا متفق عليه، برع العمل، يقول ترى لا برع مش العمل الآن، لا برع العمل ترى مو مديرك أنت يوم بتعطيه هذه الهدية، فيقول يوم بي وقت التقويم يقول ترى ما شاء الله أعطاني هدية سعر ونفس وأنا عيب علي أن أعطيه أقل عن كذي، فبيتحرج صح ولا لا؟
صحيح.
فهني يقول ترى كنت أنا مديرك ما بقبل هدية هذه، هدية هاي ما بقدر أقبلها منك ما دام أني أنا مسؤولك وأنت موظف، لا بد من بيان على الأرض. مع أن الموظف يحب مديره ما في شيء بينه وموظف 100% يعني ما يحتاج إنه يعطيه ولا ما يعطيه، لكن واحد يبعد نفسه عن الشبهات وهذا من الأفضل. فأيضا يعني ذكر العلماء لو كانت الهدية من صغير، لو كانت الهدية من نساء، لكن مع المحاذير يعني الواحد أمن الفتنة يقبل هدية، لكن لها شروط. شروط طبعا أن قبول الهدية من المرأة أو قبول المرأة من رجل فيها فتنة، واحد يسك هذا الباب أفضل له حتى ما يفتح عليه باب فتنة عظيمة، مع أنه جائز تكروه. لكن مشكلة الضوابط الآن ترى صعبة جدا، يعني الكل إذا وعد هدت هدية حق شخص قال ليش هدتني أكيد معجبة فيه، أو العكس يكون. أيضا الإنسان ما يجوز له أن يرجع في هديته، إذا واحد تاكل هدية لا تردونها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن هذا الذي يعني اللي يرد الهدية هدايا الناس، العائد في هبته كالكلب يرجع في طيه. شوف كيف صور النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الودع الذي أكله. وأيضا يعني إذا إنسان هدى فلان لا تمن عليه، لا تقول له ترى أنا هديتك وأنا أعطيتك هاي السيارة الراكبة أنا أعطيك إياها، لو ساعة البديت أنا أعطيني إياها، أو يمن على زوجته، هذا ننهي عنه. الله سبحانه وتعالى قال قول ومعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تمن عليه أنك أعطيته هدية أو سكنت في البيت، هذه ما تجوز طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، قرأ هذه الآية وقال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، قال أبو ذر خابوا وخسروا منهم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان. المنان اللي منع الإنسان بسلعته بهديته، المنان الذي لا يعطي شيء إلا منه، يتم يعطيك ويتم من عليك، لا تأخذي منه ولا تقبلي منه. سبحانه وتعالى في ماي تانش ربنا ما شفنا. وقال الله سبحانه وتعالى في حق صداقة المرأة عند رجل عقال زوجته مهرها أو مؤخرها، الله قال فإن طبنا لكم من شيء من نفسه فكلوه هنيئا مريئا. هاي الهدية من أحد الأزواج سواء كان صداقها أو غيره، أن طيبت نفس المرأة وعطت حق زوجها شيء من صداقها، ما في شيء يعني قال العلماء يقبله، سواء كان يعني الأكل أو غيره، إذا كان من الأكل طبعا هنيئا مريئا، وإذا كان من المال كذلك يقبله، لأن هذه الزوجة تبغى زوجها يعني حتى تطيب خاطر أو تجذب قلب هذا الزوج، تقول له والله ترى أنا متنازل عن الآخرين أو نص أو الربع أو غيره، إذا كان إنسان فقير أو مجنون أو غيره، هذه بعد بالنسبة لهذا الزوج أعظم من تعطيه شيء، لأن هذا دين عليه مسكين. إذا ما تربوا المؤخر عنه نحن في حالة وفاة أو طلاق، ويجوز المرأة تطلب في المحكمة في أي وقت يعني طالما على ذمته مثل ما نص القانون يعني. وأيضا ذكر إذا كان الإنسان عنده هدية واحدة بس، الآن هو محتار يعطيها لمن؟ يقولون يهديها لأقرب الأقرب، أقرب نسب، أقرب جوار، الجار اللي باب بالباب هذا أقرب، وجارك الأقرب هو الأقرب في الهدية. فالإنسان دائما يبحث عن قريب ثم القريب، بعد ذلك يروح للبعيد. بعض الناس يروحون جمعيات خيرية ويتركون أهاليهم الفقراء لا يهدونهم ولا يعطونهم ولا يصدقون، وراحوا الجمعيات الخيرية. مثل ما قال أحد الأخوة أو المشايخ قالوا والله والله العظيم كل واحد ينظر في أقربائه في أهله يشوف في واحد ثاني، في واحد فيهم مو قادر يسد مصاريف حياته، تهدي هدية من المال أو تهدي سيارة أو تهدي بيت أو تدفع أجار بيت، من الهدايا اللي تدخل السرور والفرح على قلوب أقربائك وجيرانك. فحتى الهدية هذه يعني تقبل من غير المسلمين، ويجوز نحن نهديهم حتى نحبهم الإسلام وطيب قلوبهم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه يعني صفة من شاه يهودية أهدت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاه وكان مسموح والنبي قبله وأكله، لكن انظري ماذا يعني كيف كان اللؤم والقبض من هذه اليهودية. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية حتى لو كان غير مسلم. هاجم براء النمرود ما هدى أظني من لإبراهيم عليه السلام، أهديت سارة هاجر إبراهيم أهديت هاجر إن رفع سلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت أشعرت. من الذي أتى إلى إبراهيم إلى مكة؟ هاجر صح؟
صحيح.
معاي مريم؟
هي وياك.
هاجر كانت يعني هاجر كانت هدية لسارة، كانت هدية لسارة ولإبراهيم. فغارت طبعا سارة قالت لإبراهيم عليه السلام سبب الغيرة، فأخذها إلى مكة. وتعرفوا القصة اللي حدثت طبعا هاي كانت هدية، كانت هدية لسارة. فيجوز تجوز الهدايا حتى من غير المسلمين. فالهدية جميلة يعني الهدايا تجذب بها المحبة وتدفع بها الضغيرة. ينبغي علينا نحافظ على هذه يعني هذا الخلق العظيم اللي ينشر السماحة والتسامح بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا طبعا هذا الخلق العظيم، واللي عنده طبعا الله منعم عليه هذا ما شاء الله عليه يهديهم كلهم، لكن اللي حافي مندف مسكين الله يكون في عونه. بعد هذا يقدر يهدي ترى، يقدر يهدي يقدر يهدي كم عنده ممكن عطوه أكل كل شوي منه والباقي بيفسد مسكين ما يعني ما يقدر يأكله ودخل لا تراح يخرب. فأهدى لجاره الثاني ولا أعطاه حق حد ثاني يقدر يهدي، حتى الفقير يقدر يهدي، حتى بالمال يقدر يهدي.
صحيح.
فالهدي ما تكون مو بلازم تكون غالية الثمن، والله لو شيء بسيط يعني حين واحد من الأزواج يقدر يقص على زوجته بوردة قيمة 20 دينار ولا لا.
صحيح. ويعني يعني حتى مثلا اللي يهدون مثلا للمعرس اللي بيعرس هدايا مثلا أو للعروس مثلا، البعض يعمد أنه يعطي وردة عطر تحف باهظة الثمن يعني. لكن يعني
أنت فتحتي يعني بعد باب آخر عظيم. الآن هذا اللي بيعرس في عادات، هاي عادات موجودة عندنا نحن يعني إذا واحد أراد أن يتزوج يعني يعرس قبيلة أو يعني من الأقرباء يسوون له عينية هي معودة ويلسونه في النص طبعا ويلقطون عليه ويمنع طبعا يطلع من العرس هذا 50,000 100,000. هذه عينية يعني هدية لهذا الزوج اللي مسكين مقبل على الزواج على دفع ديونه. ذلك الزوج إذا أهديت، لكن الزوج طبعا هو اللي هو مكلف طبعا بالنفقة وغيره. فهذه العادة جميلة لو الكل اتبعها. للأسف الشديد هذه موجودة عن إخواننا العرب، مش موجودة عندنا نحن هني بشكل يعني منتشر، لكن إخواننا العرب هذه موجودة بينهم. يعني أنا يخبروني يعني أنهم إذا زاروا وراحوا الأعراس لازم يعينونه يعطونه لو بشيء قليل. طبعًا يوم بيعرس ربما يردوا له هذا الدين. هذا أمر طيب ترى، هاي من الهدايا الجميلة اللي فيها إعانة على هذه الحياة الصعبة.
صحيح. بدل ما أنهم مثلًا يتبادلون الكماليات، حلو انهم يتبادلون بعد الاشياء الاساسيه مثلا، حتى يعني الاشياء اللي يحتاجها فعلا البيت سواء غساله ثلاجه يعني من ضروريات البيوت. يعني هاي بعد ما احس ان فيها حرج لو كانت كهديه. يعني
بعضهم يصير بيت سياره او اقرضاي يشوف شو ناقص عنده ما اشترى، كان بيت جديد ما عنده تشوله صار يشتري له تشوله، ما عنده مكرافه، ما عنده سمون صار يكمل اللي ما عنده يسأل بس ويسأل بذكاء حتى ما يعرف هذاك اللي راح يشتريه.
صحيح.
أمر طيب هذا، وإن الله أن يعني ونشر هذه الفضيلة العظيمة.
صحيح. وهنا نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم قال خير الناس أنفعهم للناس. الشيخ عبد الله موسى مطوعنا نشكرك على مداخلتك الطيبة، جزاك الله ألف خير ومشكور قواك الله.
جزاك الله خير، مشكورة
فيه. العفو. أتمنى إن شاء الله أن المستمعين استفادوا من طرحنا لليوم، ونختم حلقتنا اليوم بهاي النصايح الطيبة مستمعينا عن الهدايا من مطوعنا الشيخ عبد الله موسى. واقترح عليكم اللي راد من دوامه وسائر البيت واللي في البيت، جهزوا مفاجأة بسيطة للي تحبونهم، جهزوا هدية، أسعدوهم بهدية شيء طيب خاطرهم، حتى لو كانت يعني شيء بسيط، مو بلازم يعني يكون فيه تكلف، وردة مثلا، عطر، مجرد أشياء بسيطة يعني أن تدخل السرور في قلب اللي تحبه، حتى لو كانت كلمة طيبة بعد، رسالة فيها كلام حلو، كل هالأشياء البسيطة لها أثر جميل وكبير على النفس. مستمعينا، نتمنى إن شاء الله أن قصرنا الدوب وياكم وكنا خفاف عليكم، ونتمنى أنكم استفدتوا من طرحنا اليوم. ترقبونا إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامجكم الرايح ومواضيع جديدة، ونلتقي بكم إن شاء الله باكر. كانت وياكم أختكم مريم البلوشي، وفي أمان الله.
الرايح